للشروط مشمولة لهذه الإطلاقات، فإذا كانت مشمولة محفوظة بالصحة، وإن كانت محرمة تكليفا، فإنه ليس من شروط المعاملة أن لا تكون محرمة شروط صحتها وكونها مشمولة لأدلة الإنذار، ليس من شروطها عدم حرمتها، فإذا كانت واجدة للشروط فهي مشمولة لإطلاقات أدلة الإنذار، فإذا كانت مشمولة محكومة بالصحة، وإن كانت محرمة تكليفا. وهنا قولان آخران بالتفصيل في مقابل هذين القولين، أحدهما التفصيل بين متعلق النهي بالمسبب أو التسبيب وبين تعلقه بالسبب، فإن كان النهي متعلقا بالسبب فهو لا يدل لا على الصحة ولا على الفساد، لا يدل على الصحة ولا الفساد. فأما إذا تعلق بالتسليم أو بالمسبب فهو يدل على الصحة لا على الفساد، فهو يدل على الصحة. فقد اختار هذا القول عن محقق الخراساني قد الله نفسه. القول الثاني التفصيل بين تعلق النهي بالمسبب وتعلقه بالسبب، فإذا كان النهي متعلقا بالسبب فهو لا يدل لا على الصحة ولا على الفساد، أما إذا كان متعلقا بالمسبب فهو يدل على الفساد، يدل على الفساد. أما التفسير الأول فقد نسب إلى أبي حنيفة والشيباني، لقد اختاره المحقق الخراساني قدس الله نفسه، فقد أفاد في وجه ذلك أن النهي إذا تعلق بالتسبيب، فمعنى تعلقه بالتسبيب تعلق النهي، نهي الشارع عن إيجاد الملكية من سبب خاص، فالشارع نهى عن إيجاد الملكية بسبب خاص كالنهي عن بيع الكلب، فإذا فرضنا أن هذا النهي نهي تكليفي وليس بإرشادي، فإذا فرضنا أنه تكليفي وهو يدل على أن الشارع نهى عن إيجاد الملكية الكلب، وإنشاء ملكيته بسبب خاص وهو البيع، وهو البيع، فإذا بطبيعة الحال هذا النهي يدل على أن هذا البيع صحيح، إذ لو كان هذا البيع فاسدا فيكون تعلق النهي به لغوا وجزافا، فإن هذا البيع فاسد، فإذا كان فاسدا لا يترتب عليه الملكية، فإذا نعم النحي عنه جر ولا يترتب عليه أي أثر. فهكذا النحي عن بيع المصحف فإذا فرضنا أن هذا النهي نهي تكليفي وليس بإشادي وهو يدل على حرمة بيع المصحف على إيجار شارع ملكية المصحف بسبب خاص وهو البيع. فلا محال هذا النهي يدل على أن هذا البيع صحيح، إذ لو كان فاسدا هذا البيع فيكون تعلق النهي باللغو وجزاء. فإذا هذا النهي من هذه الناحية يدل على صحة منهي عنه، صحة المعاملة المنهي عنها. هكذا ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، بل هو غريب من مثله قدس سره. بيان ذلك أن المعاملة مركبة من أمور: الأمر الأول السبب، السبب قد يكون لفظا وقد يكون فعلا، واللفظ قد يكون عربيا كبعت أو اشتريت أو أنكحت وما شاكل ذلك، فقد يكون غير عربيا. الأمر الثاني الإنشاء، الإنشاء فعل البايع فعل المتعاملين. الإنشاء هو إيجاد المعنى في اللفظ، إيجاد الاعتبار، إيجاد المعنى اعتبارا في عالم الاعتبار والذهن باللفظ، أي بصيغة خاصة. هذا هو معنى الإنشاء وليس معنى الإنشاء ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، من أن الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني كما يأتي الكلام فيه. وقد تقدم تفسيره في باب الإنشاء، وقلنا أن الصحيح في تفسير الإنشاء ما هو المشهور بين الأصحاب، من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، أي إيجاد المعنى إيجاده بالاعتبار في عالم الاعتبار. فإذا إنشاء فعل المتعاملين، والمنشاء عين الإنشاء في عالم الاعتبار وليس في عالم الاعتبار فلا شيء عليه، أحدهما الإنشاء والآخر المنشاء. ليس هنا شيء عليه بل شيء واحد. يسمى طاولة بالإنشاء أخرى بالمنشأ، والفرق بينهما بالاعتبار، باعتبار إضافته إلى المتعاملين إنشاء، وباعتبار إضافته إلى نفسه منشأ، كالإيجاد والوجود التكوينيين. فإن الإيجاد عين الوجود، والاختلاف بينهما ذاتا، والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار. على أمر الثالث أدلة الإنزال كقوله تعالى أحل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة أم تراز وما شاك لذلك فإن أدلة الإنزال إذا كان السبب واجدا لجميع الشروط بأن يكون السبب بصيغة خاصة فأن يكون عربيا فأن يكون صادرا من بالغ وعاقل إذا كان صادرا من سبي فلا أثر له أو مجنونا وليكون قاصدا للإنشاء لأن ينشئ الملكية إذا كان السبب واجدا لجميع الشروط فهو مشمولا لإطلاقات أدلة الإنزال ومحكوما بالصحة حكم بالصحة فإذا باع شخص داره للتنزيل زيت وكان واجدا للشروط فهو مشمول لإطلاقات أدلة لقوله تعالى حل الله البيع وتجارة أم تراز وحكم بملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع وأما الأمر الأول والثاني فهما فعل المتعاملين مباشرة فإن السبب صدور السبب إيجاد السبب على المتعاملين وكذلك إنشاء الملكية أو الزوجية أو ما شاكل ذلك فعل المتعاملين فأما الإنزاء فهو فعل الشارع ونسبة الإنزاء إلى السبب نسبة المسبب إلى السبب أو نسبة الحكم إلى الموضوع الاختلاف إنما هو في التعبير نسبة المسبب إلى السبب أو نسبة الحكم إلى الموضوع فإذا أنشأ البائع ملكية المبيعة لزيد فإذا أمز الشارع فصار هذه الملكية ملكية شرعية فطالما لم يكن مشمولا لأدلة الإنزاء فهذه الملكية ليست ملكية شرعية فإذا كان مشمولا لأدلة الإنزاء فهذه الملكية أصبحت ملكية شرعية فإذا الإنزاء بيد الشارع فأما السبب فهو بيد المتعاملين مباشرة وعلى هذا أما العنصر الثالث وأما الأمر الثالث الذي هو بيد الشارع وهو الإنذار المعاملة الذي هو بيد الشارع بقي في مثل ذلك إذا أمز الشارع يحكم بالصحة فإذا لم يكن مشمولا لإنذار الشارع فهو محكوما بالفساد وعلى هذا النهي عن بيع الكلب أو نهي عن بيع المصحف أو ما شاكل ذلك فإن قلنا أن هذا النهي نهي إرشادي وهو خارج من محل الكلام ولا شبهة في دلالة هذا النهي على الفساد فإنما قادر الإنشاد إلى نعوان الكاد أمان عوان الصحفة روز البيت فعنوان المصحف مانع نعم صحة هذا البيت فأما إذا كان هذا النحي نحيا تكليفيا كما هو محل الكلام ومقادر حرمة بيع الكلبة وحرمة بيع المصحف فإذا يقرأ في أن حرمة هذا البيت هل تستلزم فصرته أو لا تستلزم قادر ومحل الكلام وما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه الذي نسب إلى أبي حنيفة أن النهي يدل على صحة المعاملة الصحة في المرتبة السابقة ليست مدلولا النهي فإن النهي لا محالة تعلق بالمعاملة الصحيحة الكلام أن هذا النهي لمدلول المطابق وهو الحرمة هل يدل على فساد هذه المعاملة أو لا يدل وإلا فمقاد النهي ليس صحة المعاملة في المرتبة السابقة المعاملة محكومة بالصحة في المرتبة السابقة من جهة أنها مشمولة لأدلة الإنصاف مشمولة لأدلة الإنصاف فبيع الكلب صحيح لولا النهي عنه فهذا النحل المتعلق به هل يدل على فساده او لا يدل فاذا لم يدل فهو صحيح فما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه غريب فان مقاد النحل ليس صحه المعاهده في المرتبه السابقه فصحة المعاملة في المرتبة السابقة من جهة أنها مشمولة لإطلاق أدلة الإنذار فمن أجل ذلك يحكم بصحتها ومحل الكلام أن النحل تتعلق بهذه المعاملة المحكومة بالصحة في المرتبة السابقة من جهة أدلة الإنذار وهذا النهج مدلولها وهو الحرمة هل يستلزم فسادها أو لا يستلزم هذا هو محل الكلام وسوف يأتي توضيحه بأكثر من ذلك وقد أورد السيد المستعاذ قدس الله نفسه على هذا القول أي القول بالتفصيل بين السبب والمسبب والتتويب ذكر السيد المستعاذ قدس الله نفسه أنه لا سببية ولا مسببية في المقام التعبير بالسبب والمسبب والتسبيب كلها تعبيرات فارغة عن المعنى تعبيرات جافة ولا معنى لها ولا معنى لها فإن كل معاملة تنحل إلى أمرين أحدهما عن اعتبار النفساني كاعتبار الملكية فإن الباري اعتبر ملكية المفيه للمشتري في عالم الاعتبار والمشتري اعتبر ملكية الثمن للباري في عالم الاعتبار غزيره ثم يبرد هذا الاعتبار بالخارج كقوله بفعل أو قوله كقوله بعت أو اشتريت وما شرك لصديق فإن لم ليس هنا إلا الاعتذار النفسي والإبراز بالخارج بمخرج فهنا فالمعاملة مركبة للأمرين أحدهما المبرز بالفتح وهو الاعتذار النفسي والآخر المبرز بالكسر وهو الفعل الخارجي والقول الخارجي مركبة منها ونسبة المبرز ونسبة فنسبة المبرز إلى المبرز نسبة الحكم إلى المبذور لا نسبة المسبب إلى السبب فليس هنا سببية ومسببية فنسبة المبرز إلى المبرز نسبة الحكم إلى المبذور لا نسبة المسبب إلى السبب وهكذا ما ذكره السيد الرسول